قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في المغرب. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في المغرب. والقراءة في المغرب وردت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قراءته فيها، فقرأ من طوال المفصل مثل الطور، وكذلك أيضا قرأ من أوساط المفصل مثل المرسلات، وقرأ كذلك من قصار المفصل، وقرأ أيضا سورة الأعراف وهي من أطول سور القرآن. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب على أوجه مختلفة، وكلها صحيحة، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما أورده أبو داود رحمه الله تعالى ترجمة حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية، لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ سورة المرسلات، فقالت أمه: إنك ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في آخر صلاة جهرية سمعتها أو سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، وهي سورة المرسلات. فدل هذا الحديث على قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب، كما جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تحديث أم الفضل بهذا الحديث بهذه المناسبة التي هي كون ابنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ هذه السورة. وإذن فهذا الحديث يدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المرسلات في صلاة المغرب، ويدل أيضا على أنها آخر قراءة سمعتها أم الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي للناس يقرأ بهذه السورة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأم الفضل هي التي جاء الحديث عنها أن النبي أن الناس لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكانوا يتساءلون هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فأرادت أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس على سبيل العموم ببيان حاله عليه الصلاة والسلام وهو صائم ومفطر، فقالت: أنا أدلكم على ذلك. فأعطتهم قدحا فيه لبن وقالت: ناولوه إياه وكان على ناقته فشرب منه والناس يرون، وهذا من فطنته وفطنتها ونتائها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال: حدثنا القعنبي
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو تابعي مشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا واحد منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن أمه أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وكما قلت هي أخت أم المؤمنين ميمونة وهي أم الفضل الكبرى أم الفضل هي لبابة الكبرى أم الفضل وهناك لبابة الكبرى أم خالد الوليد ولبابة الصغرى هي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب وهي من طوال مفصل لأن المفصل يبدأ بقاف إلى آخر القرآن أو بالحجرات بداية المفصل من قاف أو من الحجرات على قولين مبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من البقرة يعني تحذيب القرآن الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبون القرآن سبعة أحزاب بحيث يقرأ الواحد منهم حزبا في اليوم ويكون مكملا القرآن في سبعة أيام يقرأه فكانوا يجعلونه أحزابا سبعة. وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل واحد وأوله قاف يعني ثلاث أقسام ثلاث أحزاب. فالذين قالوا أن الفاتحة معدودة السين الثلاث هي الفاتحة والبقرة وآل عمران ثم الحزب الثاني يبدأ بالنساء وعندما ينتهي ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وثلاث عشرة تنتهي بسورة الفتح ثم يأتي حزب المفصل أول الحجرات. وعلى القول بأن سورة الفتح غير محسوبة وإنما العدد للسور الطوال التي أولها البقرة ثلاثا أي البقرة وآل عمران والنساء ثم الحزب الثاني يبدأ من المائدة على هذا القول تكون قافية أول المفصل فتكون حجرات هي آخر الثلاث عشرة التي هي نهاية الحزب السادس فسورة الطول هي من الطور من طوال المفصل. وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكان إذ ذاك مشركا لم يكن أسلم. ولهذا جاء في الحديث صحيح البخاري قال كاد قل لما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء هم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير. وكان ذلك سببا في إسلام مال إلى الإسلام واتجه إلى الإسلام فكانت هذه بداية تحرك قلبه للإسلام كاد قلبه أن يطير من هذا البيان وهذه البلاغة والفصاحة. والحديث في صحيح البخاري الذي فيه هذه الزيادة والحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة لأن العبرة هو بالتأدية في الإسلام. وأما التحمل سواء كان في حال الكفر أو في حال إسلام تحمله في حال كفره أو إسلامه المهم أن يؤدي في حال إسلامه سواء كان ذلك التحمل في حال الكفر أو في حال الإسلام. ومثل ذلك قصة أبو سفيان مع هرقل عظيم الروم فإن الأشياء التي جرت بينه وبينه والأخبار الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات حصل في حال كفره. ولكن هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه أداه بعد إسلامه. ولهذا عند العلماء في علم المصطلح أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فالرواية صحيحة. ومثله الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة وروايته صحيحة. المهم حال الأداء. وأما التحمل يمكن أن يكون في الصغر التحمل يكون في الصغر والتأدية في الكبر. التحمل يمكن أن يكون في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام. وعدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحملوا في حال الصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم صغار. ومنهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فإنه كان من صغار الصحابة. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات. وكان ومما حدث به وجاء بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يكون في حال الصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 8 سنوات. حديث الحلال بين والحرام بين المشهور المتفق على صحته فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث فإن النعمان تحمله وهو صغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 8 سنوات. وعلى هذا فالحديث الذي معنا هو حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك صحيح لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال التحمل.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم.
محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. و جبير بن مطعم هذا هو الذي جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك أعطيت بن المطلب ونحن وإياهم بدرجة واحدة يعني أعطيت بن المطلب وهم من أولاد عبد مناف ونحن جميعا من أولاد عبد مناف ولم تعطنا. قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد يعني في الزكاة عن الزكاة أعطاهم من الزكاة. فقال لم يعطهم من أعطاهم من الفيء تحرم عليهم الزكاة ويعطون من الغنائم. قال إن أو من الفيء قال إن وبني المطلب شيء واحد. هذا جبير المطعم وعثمان بن عفان هم اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولاد عبد مناف هم المطلب هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من الفي من الخمس اللي هم بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني نوفل الذين منهم جبير ولم يعطي بني عبد الشمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام لقوله إنه بن مطلب شيء واحد. ومطعم هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا خلج الدهر واحدا لا أبقى مجده الدهر مطعما الذي هو جده وقد مات على الكفر وقد مات كافرا الذي هو مطعم جد أبو جبير المطعم. نعم
المفصل
طوال وأوساط وقصار طوال وأوساط وقصار و العلماء اختلفوا في تحديدها ولكن يعني لا شك انه يعني يتبين بالنظر عندما ينظر الانسان يستطيع ان يعرف القصار مثل ان اعطناك الكوثر اذا زلزلت الارض زلزالها والعاديات والقارعه وما الى ذلك. وبعضهم يقولون لم يكن كذلك يعني منها. والاوساط مثل البروج والسماء والطارق والاطوال مثل الذاريات والطور والنجم وغير ذلك.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراف والأخرى الأنعام. قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن سعد
زيد بن ثابت
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يرويه عنه مروان بن الحكم انه قال له اي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في قصار المفصل. يعني المقصود من ذلك الملازمة للقراءة في القصار او المداومة على قراءة القصار دون ان يقرأ شيئا طويلا. هذا هو الوجه يعني في وليس ذلك منعا للقراءة من القصار او القراءة القصار وإنما المقصود من ذلك التنبيه إلى أن الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك كله فيقرأ من القصار ومن الطوال ومن الأوساط وهكذا ولا يلازم ويداوم على شيء بعينه وشيء يعني خاص. وإنما كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق والإنسان يقرأ به أو للإنسان أن يقرأ به. زيد بن ثابت رضي الله عنه إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة ولم ينكر عليه القراءة في القطار فذلك سائغ وجائز. ولكن الذي حصل الذي انكره المداومه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا سور الطوال بل قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاي المغرب بطول الطوليين, بطول الطوليين المقصود بطول يعني أطول سورتين طويلتين, الطوليين أي الطويلتين يعني سورتان طويلتان أطولهما الأعراف, وهاتان السورتان الأنعام والأعراف, والأعراف هي أطولهما, هي طول الطوليين لأن طول تعنيف أطول والطوليين تثني الطول, فهي أطول سورتين طويلتين, أطول سورتين طويلتين هما الأعراف والأنفال. وقد كان صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف, وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف, وهذا ليبين أن القراءة في القرآن سواء كان طويلا أو قصيرا كله حق وكله سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر الطول التي قرأ بها الأعراف, والأخرى هي الأنفال. وسأل ابن جريج بن أبي مليكة فقال من قبل نفسه يعني تفسيرا من قبل نفسه أن طول الطولين هي الأعراف والأخرى المائدة.
عندنا الأنعام صحيحة ولا خطأ؟
يعني هو الذي يبدو أن السورتين متجاورتين هي هذه وهذه, لكن كونها أنها هي أما ذيك تفسير من 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 ما أبي مليك اللي هي الأنعام المائدة, وأما هذه جاءت يعني في نفس الرواية.
أي واحد؟
ها؟
أي واحد؟
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي هو الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مروان بن الحكم.
عن مروان بن الحكم وهو كان إذاك أمير المدينة وتولى الخلافة وقد خرج له البخاري.
وأصحاب السنة. عن زيد بن ثابت.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب من رأى التخفيف فيها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. قال أبو داود: وهذا أصح.
ثم أورد أبو داود تخفيف في ذلك يعني في صلاة المغرب تخفيفها, لأنه ذكر في ما مضى قراءة سور الطوال, سورة الأعراف وسورة المرسلات وسورة الطور, وهنا قال التخفيف في ذلك يعني في صلاة المغرب. هذا حديث ايش؟
أثر عروة
ابن الزبير رحمة الله عليه أنه قال:
كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور.
هشام عروة بن الزبير هشام عروة يقول يعني أنه
كان أبوه
عروة بن الزبير يقرأ بمثل ما تقرؤون والعاديات وإيش
ونحوها من السور
يعني من قصار مفصل. فيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرؤون القصار، كانوا يقرؤون القصار. أيوة. وهذا أثر مقطوع، يقال له مقطوع لأن من انتهى متنه إلى الصحابي إلى التابعي، ومن دونه يقال له مقطوع لأن هذه من صفات المتن، لأن من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف، ومن انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، والمقطوع غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد، يعني سقط راوي أو راويين في الوسط هذا انقطاع، فالمنقطع غير المقطوع لأن المقطوع يعني من صفات المتن، يعني متن المقطوع يعني انتهى إلى التابع أو من دونه، أثر مقطوع أي انتهى ذلك الأثر بالإسناد إلى التابعي فهو من صفات المتن، وأما المنقطع فهي من صفات الإسناد وهو سقوط راوي في أثنائه أو في يعني راوي فيه، نعم راوي فأكثر. نعم.
قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ.
قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ يعني التطويل الذي ورد، وهذا غير واضح، وكيف يكون منسوخا والنسخ يعني لا يثبت بالاحتمال، بل جاء في الحديث الذي سبق أن مر عن أم الفضل أنه قرأ بالمرسلات وكانت آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرية سمعتها أم الفضل مثل حارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، فالصحيح لأن أنه لا نسخ وأن كل ذلك سائغ وجائز وأن كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وهذا أصح.
وهذا أصح يعني إلا لا أدري يعني هل المقصود يعني القول يعني بأن في نسخ وأن القصار ناسخة أو قراءة القصار ناسخة للطوال، مع أن هذا الأثر إنما هو مقطوع وليس مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة. وقد مر بنا مرارا وتكرارا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وحماد غير منسوب، وهو الذي يسمى المهمل، يعني عندما يأتي ذكر الشخص غير منسوب يقال له المهمل، اسمه في المصطلح المهمل وهو غير المبهم، المبهم كان يقول رجل، وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه يقال له مهمل، فيحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لكن إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فهو فإن المراد به حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الصرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال أنه قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
ثم قال إيه
ما من المفصل سورة
قال عمرو بن زيد
ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحم الناس بها في الصلاة المكتوبة.
يعني أورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما من المفصل سورة قصيرة
صغيرة ولا كبيرة
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله يقرأ بها.
نعم.
إلا وقد سمعت رسول الله يقرأ بها. وهذا يدل على القراءة يعني في سور مفصل قصيرها وطويلها فهو دال على التخفيف في الجملة لأنه يدل على التخفيف وعلى التطويل، ولكن كونه يعني يدخل في الحديث يعني قصار مفصل فإنه يدل على التخفيف يعني في صلاة في قراءة صلاة المغرب.
قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي.
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي. عن وهب بن جرير.
بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
وهو جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
محمد
بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شعيب وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو أيضا صدوق أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال الله في الإنفراد في جزء القراءة وأخرج أصحاب السنن الأربعة. يعني مثل عمرو بن شعيب وأبوه شعيب سواء، إلا أن البخاري أخرج لشعيب في الأدب المفرد زيادة على من خرج لابنه عمرو وهم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن جده وهو عبد الله بن عمرو العاص، يعني جد يعني أن شعيبا يروي عن عبد الله بن عمرو وليست روايته عن أبيه محمد، لأن رواية عن أبيه تكون منقطعة لأن يكون مرسل لأن تابعي، فإذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون متصلا وإنما يكون منقطعا. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله، وليست روايته عن أبيه محمد ابن عبد الله الذي هو تابعي، بل شعيب يروي عن الصحابي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني، يعني ضعفه الألباني ولا أدري عن وجه التضعيف، اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مجلد، وهنا ما فيه يعني تصريح بالتحديث، يعني حديث يعني هذا ليس فيه تصريحا بالتحديث، لأن ما قال في حدثنا كونه يحدث يعني سواء قال عن أو يقول، هذا كله يوصف بأنه حدث عنه.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بي قل هو الله أحد،
ثم أورد حديث ابن مسعود أو أثر ابن مسعود أثر أن عبد الله مسعود قرأ في المغرب يقول هو الله أحد، وهي انتصار مفصل وهو أثر عن عبد الله بن مسعود، ولكن في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه البخاري البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قرة.
عن قرة ابن خالد وهو ثقة أخرجه. أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
النزال بن عمار وهو مقبول أخرجه أبو داود وابن ماجة. طيب أخرجه أبو داود وحده.
عن أبي عثمان المهدي.
عن أبي عثمان المهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ها؟ الحديث يعني فيه المقبول هذا. المقبول يعني لا يعني لا يعول على من فرد به، لكن قضية القراءة في ذكر المفصل ثابتة. وهذا أثر ليس لحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قرأ ذلك عمدا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الرجل يعيد السورة الواحدة في الركعتين، يعني يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية يعيد قراءة السورة التي قرأها في الركعة الأولى. أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من جهينة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح في إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. قال: فلا أدري.
نعم.
أيوه.
أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك أم لا؟
قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، يعني نسي أنه قرأ فيها في الركعة الأولى فقرأها في الثانية، أو أنه تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية، أو أنه تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية. والحديث يدل على ما ترجم له، يعني من جواز إعادة السورة يعني مرة ثانية. ولكن المذكور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله أو غالب أحواله أنه لا يعيد، فهذا الحديث يدل على الجواز. يعني ولو فعل بالنسبة لهذه السورة كان مناسبا، لأن الذي جاء عنه أنه عاد هذه السورة، وأما يعني ما سواها فإن الأولى للإنسان أن لا يعيد في الركعة الثانية ما قرأه في الركعة الأولى.
هل ورد من فعله هذا كان في السفر؟
ما صرف الحديث على الأول؟
ما شاء الله.
حديث الحاكية
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المكري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل، البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المكري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو وهو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي هلال.
عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاذ بن عبد الله الجهني.
عن معاذ بن عبد الله الجهني وهو
صدوق ربما وهم أخرجه البخاري من المفرد وأصحاب الكتب.
وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري
المفرد
وأصحاب
السنة. البخاري في مسلم؟ البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة.
عن رجل من جهينة.
عن رجل من جهينة والجهالة في الصحابة لا تؤثر كما عرفنا ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الفجر. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أخبر مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الغداء: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
ثم أورد أبو داود القراءة في صلاة الفجر. والقراءة في صلاة الفجر تطال فيها القراءة، وقد جاء التنصيص عليها في القرآن، يعني قراءة الفجر وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسور انتصار. فمن الطوال يعني كون الفجر الجمعة يقرأ فيها بألف لام من السجدة، وهل أتى على الإنسان يقرأ السورتين؟ والسور القصار مثل ما جاء في الحديث الذي مر قبل هذا، وهو قراءة إذا زلزلت، قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، حيث قرأها في الفجر مرتين، يعني عادها مرة قراءتها الأولى، أتى بها الركعة الأولى وأعادها في الثانية. حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: كأني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر والليل إذا عتعت، فلا أقسم بالخنس. يعني كأني أسمع، يعني كأني
أسمع.
المقصود من ذلك يعني معناه استحضار، يعني وكأنه الآن يسمع ذلك، يعني من تأكده، يعني وليس يعني شكا، وإنما هو إخبار بشيء كأنه الآن يعني يشاهده ويعاينه لقوة استحضاره إياه. وهذا فيه القراءة في الفجر إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بتطويل وبتوسط وبقصار المفصل.
قال: حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي.
ابراهيم بن موسى الرازي ثقه اخرجه
اصحاب
الكتب السته.
عن عيسى يعني ابن يونس.
عيسى يعني ابن يونس بن ابي اسحاق التابعي، وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن اسماعيل.
عن اسماعيل وهو بن خالد
ثقه.
اسماعيل بن ابي خالد. نعيد من أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أصبغ مولى عمرو بن حريث.
أصبغ مولى عمرو بن حريث وهو
ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج أبو داود وابن ماجه، هذا الذي يعني أخرج أبو داود وابن ماجه.
عن عمرو بن حريث.
عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل: رجل توفيت أمه وعليها صيام شهر رمضان، ماذا يعمل؟
إذا كان عليها صيام شهر رمضان، يعني إذا كانت متمكنة من القضاء ولم تقضي، فإنه يقضى عنها. أما إذا كانت ماتت ولم تتمكن من القضاء، إما لإصر المدة بعد رمضان بكونها لم تتمكن، او لطول المدة ولكنها استمرت مريضة وماتت في مرضها، فانه لا يقضى عنها، وانما يقضى اذا كانت قادرة على القضاء ولم تقضي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام فمعه وليه، فيصوم عنها ولدها. لكن هذا كما قلت اذا كانت متمكنة من القضاء، بمعنى أن بعد رمضان يعني مضى لها وقت وهي غير مريضة ومتمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي، يقضى عنها. وإن استمر معها المرض أو ماتت في رمضان أو بعد رمضان مباشرة فإنه لا يقضى عنه.
ما حكم الوضوء بالنسبة
هذا يعني نعم يعني كما قلت يعني لا يقضى عنه حيث تكون غير متمكنة، أما إذا كان يقضى عنها إذا كانت متمكنة ولم تقضي، أما إذا كانت غير متمكنة في مرضها فإنه لا يقضى عنها.
ما حكم الوضوء بالنسبة للصبي وهل يؤمر به؟
يعني الصبي يعود كما يعود على الصلاة يعود على الوضوء.
كذلك بالنسبة لستر العورة، يعني بعض الآباء يأتي بإذنه ليصلي وما لا يستطيع لبسه يعني بنطلون قصير بحجة انه صغير.
وعلى كل يعني حتى الإنسان يعني يعود أبناء يعني أحكام الصلاة من ستر العورة والوضوء وغير ذلك. وأما إذا كان الطفل يعني صغير يعني لا يعقل ولا كذا فهذا ما ينبغي أن يوضع قصة يعني إذا كان يعني لا يعقل يعني. وأما إذا كان يعني مميز أو يعني يعقل الصلاة لا بأس. وأما إذا كان يعني ليس كذلك يعني لا ينبغي له أن يجلس ما يجعل قدام الصف أو خلف الصف يعني لا يكون في الصف وهو ليس من المصلين. لا الأطعام أقول الأطعام يعني إذا كان يعني كيف صار هذا قادر كيف هو قادر لا أصلا ما وجب عليها حتى يعني يطعم أقول ما وجب عليها القضاء لأنه يعني غير قادر فلا يطعم. وإنما الأطعام يعني في الإنسان الذي ما يستطيع نهائيا الذي يعني معه عجز يعني دائم. أما إنسان يعني أصابه مرض أو حصل سفر وكان عليه قضاء ما يطعم عنه وإنما يطعم عنه. هذا المرض الذي لا يرجى برؤه هذا هو الذي يطعم عنه. او شيخ كبير لا يقدر يصوم يطعم عنه ولا يصوم يعني ما دام انه لا يستطيع او انه يشق عليه يعني شقة بالغة فانه يطعم عنه ويغني عن الصيام. واما هذا الصيام لازم له ولكنه حصل مرض يعني منعه وخرج رمضان ومات قبل ان يقضي فهذا هو الذي في تفصيل الذي ذكرت. ان كان متمكنا من القضاء بان مضى مدة هو قادم على ان يقضي لم يقضي يقام عنه. وان كان يعني لم يمضي مدة او مضى مدة ولكنه مستمر مع المرض حتى مات لا قضاء عليه لا قضاء عنه.
يقول هل يجوز للخاطب ان يكلم مخطوبته بالتليفون؟
ما يصلح ان الانسان يعني يحصل منه توسع في مثل هذا وانما له ان يراها ولها ان تراه. واما كونه خطبه ويتكلم معها بالتليفون هذا ما يصلح.
هل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسائل الايمان مرجع؟
ما أعرف أقول ما أعرف هذا عن حول هذا لا أدري. طبعا الأرجاء الذي هو أرجاء الباطل الذي طبعا لا يمكن أن يقول لهذا الحجر. ولكن هل عند أرجاء الفقهاء؟ لا
يقول
بأن من هذه الثلاث ما فيه نظر بالنسبة للإمام يمكن أما قضية الصفات طبعا لا يمكن.
قل ما ضابط لبس البنطلون وما الفرق بينه وبين السروال الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه؟
سراويل كما هو معلوم يعني سراويل تكون يعني واسعة ولا تصف الأحجام، وأما البنطلون فهو على قدر الأحجام يعني معناها الحجم واضح جدا، هذه علامة البنطلون وميزة البنطلون التي يتميز بها عن السراويل، السراويل تكون واسعة ولا يتميز بها أحد.
يقول هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن؟
نعم يستمع
أو يقرأ الكتب الدينية؟
نعم له ذلك وله أن يذكر الله، وأما القرآن فإنه يغتسل ويقرأ ولا يقرأ قبل أن يغتسل.
وما حكم التحدث أثناء الجماع؟
ما يعني أعلم ما أعلم عن شيء فيه ما لا أدري.
هل على المأموم أن يرفع صوته في كل التكبيرات بعد تكبيرات الإمام؟
المأموم لا يرفع صوته بالتكبير، وإنما يكبر يعني سرا بينه وبين نفسه، والتكبير إنما هو للإمام حديث عن الناس، وأما المأموم لا يجهر بالتكبير وإنما يسر بالتكبير.
وهل يجوز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؟
والله بعض العلماء قال هذا، يقول يعني يقول إذا لم يشق على مأموم انتظار الداخل، إذا لم يشق على مأموم أنا ما أعلم يعني شيء يدل عليه.
وماذا يقال في سجود التلاوة؟
سجود التلاوة يقال فيه سجود الصلاة ويقال فيه الدعاء اللهم لك سجد سجد الذي خلقه وصوره إلى آخره، حديث ورد في هذا. ايش؟
كان يقرأ مثلا في
التلاوة كما هو معلوم ليس بواجب، وإنما هو مستحب من فعله كما جاء في الأثر عن عمر فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ويبدو أنه يعني لم يكن يعني يسجد على الأرض أنه يعني لا يفعل ذلك، لأن هذا قد يعني يشغل عن السيارة يشغل عن قيادة يعني بحيث أنه يعني يخفض يعني رأسه، ما يناسب من يقود السيارة.